أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في فروع الفقه لابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الثاني الزكاة. قال: وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير، على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، وما عدمه ما يقتات. قال: والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مخاط إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جزعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. قال: وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 ثلاث شيات، ثم في كل 100 شاة. قال: والأثمان، وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم 5 دراهم، وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق، ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. الثالث وأما المدفوع فهو رب المال أو وكيله بالنية. والرابع وأما المدفوع إليه فهو الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف. هذا الذي قرأناه يختص بأحكام الزكاة. ابتدأ الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة، وفرع فيه الكلام إلى أربعة فروع. الفرع الأول تحدث فيه على المزكي، وهو من تجب عليه الزكاة. والفرع الثاني وهو المزكى، وهو المال الذي تجب فيه الزكاة أو أنواع الزكوات الواجبة على الإنسان. الثالث الدافع، وهو الشخص الذي يخرج الزكاة. والرابع المدفوع إليه، وهو من يدفع لهم الزكوات، أهل الزكاة، الأصناف التي عدها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قرأنا الفقرة كاملة حتى لا نعود إلى كلام في قراءة في المتن مرة ثانية. فما قاله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشمل هذه الأمور الأربع. بداية كتاب الزكاة، تعريف الزكاة. قالوا: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والتطهير. سمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد حال الإخراج منه، ينمو إذا أخرج الإنسان زكاته فإن هذا المال لا شك أنه تحل به البركة وحينها ينمو. وفي الاصطلاح اسم لإخراج شيء مخصوص من مال مخصوص على وجه مخصوص. احنا نبهنا أن هذه التعريفات لابد أن تحفظ وتضبط ضبط تام بالنسبة إلى هذه المرحلة الأولى في الفقه. فاصطلاح شيء اسم لإخراج شيء مخصوص، مقدار حدده الشارع من مال مخصوص، وليس كل مال يمتلكه الإنسان يخرج عليه زكاة. فالإنسان يمتلك السيارة ويمتلك العقار للقنية ولا يخرج عليه زكاة، كما سوف نفصل الآن في عروض التجارة ونحوه. على وجه مخصوص تخرجه بطريقة وشروط خاصة يأتي ذكرها الآن. الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من الفروض العظام، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، والخبر عند الشيخين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث. والإجماع قائم على فرضية الزكوات في أموال المسلم كما هو معلوم. أما من منع الزكاة حكم مانع الزكاة، فيحرم على من وجبت عليه الزكاة الامتناع عن أدائها. وعندنا في الخبر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. إذن من منع الزكاة كحكم تكليف يحرم. وماذا على الإمام أن يفعل حال منع بعض الناس الزكوات؟ من امتنع عن أدائها بخلا أو تهاونا وجب على ولي الأمر أخذها عنوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. خبر عند أبي داود بإسناد لا بأس به يحسن. إذن الإنسان الذي امتنع عن الزكاة هذا يأتي ولي الأمر ويأخذ منه الزكوات، وبعدما يأخذ منه الزكاة يقسم ماله شطرين، ويأخذ الشطر المتبقي ويدع له شطرها إن أراد، وإن أراد أن يعزره بغير ذلك فله فعل هذا. وعلى ولي الأمر أن يعاقبه ويعزره لارتكاب هذا الجرم بأي شيء، بالحبس أو بأي فعل من الأفعال التي يراها أن فيها تعزير لمانع الزكاة. فإن كانوا جماعة ولهم منع تمنعهم، واجتمع أهل بلد على منع الزكاة، فلولي الأمر أن يقاتلهم. لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع الطائفة عن أداء الزكاة، وقالوا: إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأداء الزكاة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قبض نبيه فحينها لا ندفع الزكاة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم من أجله. فهذا فعل الصديق، وأجمع الصحابة في الصدر الأول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما من جحد وجوب الزكاة عياذا بالله وهو عالم بوجوبها، فهذا حكم علماء الشريعة أنه قد خرج عن ملة الإسلام وارتد عنها. فمن قال إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا زكاة، لم يفرض علي زكاة في مالي، فمن جحد وجوب هذه الفريضة كمن جحد الصلاة وكمن جحد الحج وكمن جحد سائر أركان الإسلام. نتكلم الآن على الفروع التي قالها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لو نتكلم على أربعة فروع، صحيح؟ الفرع الأول المزكي، وهو من تجب عليه الزكاة. هناك شروط لوجوب الزكاة على المرء. لا تجب الزكاة إلا عند تحقق هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فيشترط في المزكي أن يكون مسلما، ولا تصح من كافر أصلي أو مرتد. حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على أو ترد في فقرائهم. يبقى لابد أن يكون مسلم أولا، ثانيا الحرية، فلا تصح من العبد ولو كان مكاتبا، لأن هذا العبد ما يمتلكه هو ملك لسيده على الحقيقة، فالعبد لا يمتلك، العبد كلما اكتسب مالا فهو لسيده، فأي زكاة تجب عليه؟ الثالث ملك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب. وما هو النصاب؟ النصاب كي تحفظوه مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، يعني مقدار معين حدد، سواء لبهيمة الأنعام، سواء للذهب والفضة، سواء في الثمار، سواء في المعدن، سواء في الركاز، أو الركاز لا نصاب فيه، ولكن هو مقدار شرعي حدده الشارع. فإن بلغ هذا النصاب مالك فحينها يجب عليك الزكاة. طيب لو معي ذهب، معي فضة، معي من بهيمة الأنعام، معي مثلا من الأموال وهي كالذهب والفضة، ولم تبلغ هذه الأموال نصابا، فحينها هناك شرط قد اختل من شروط وجوب الزكاة، فلا يجب علي حينها زكاة. إذن ملك النصاب، وطبعا النصاب يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية كما سوف يأتي تفصيله الآن. الملك التام للمال، هذا من الشروط، من شروط وجوب الزكاة، أن يمتلك الإنسان المال ملكا تاما. ودليل هذه الملكية وبرهان هذه الملكية وصورة هذه الملكية أن يكون حر التصرف فيه. فلو أن مثلا قال رجل ثري لرجل فقير: إذا مت فلك 100,000 تأخذها، هذه وصية، هل على الفقير أن يخرج زكاة 100 في كل سنة؟ ها؟ لا، ليس له هذا. لماذا؟ لأنه لم يمتلك على الحقيقة، وإنما وعد بعطاء، وعد بعطاء. الخامس تمام الحول، من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وهو إتمام السنة الهجرية، وده طبعا في غير الزروع والثمار، فالزروع والثمار نخرج منها الزكاة في وقتها، إذا زهت وظهر صلاحها فحينها نخرج منها الزكاة، على تفصيل يأتي الآن. طيب، يبقى هذه شروط وجوب الزكاة. أولا الإسلام نحفظ هذا، الحرية، ملك النصاب، الملك التام للمال، تمام الحول. وحقيقة في تمام الحول يعني مبحث صغير. أولا لابد أن نعلم أن احتساب الحول يبتدئ عند اكتمال النصاب. إذا بلغ مالك نصابا شرعيا، المقدار الشرعي الذي تجب فيه الزكاة، فحينها يبتدئ الحساب. وليكن كان في رمضان فلا يجب إلا في رمضان من قابل. طيب، فإن نقص النصاب في وسط السنة، في وسط الحول، فحينها ينتقض العد. فإن زاد وعاد نصابا فحينها يحتسب حولا من جديد. صورة هذا: إن اكتمل نصابي في رمضان ثم نقص في ذي الحجة ثم زاد بعد ذلك بشهرين فبلغ نصابا، يبقى أنا أحتسب من رمضان ولا من حين الزيادة؟ أحتسب من حين الزيادة ولا أحتسب من رمضان، إلا في صورة معينة ذكرها علماء الشريعة، وهي من يتحايل على إنقاص المال. رجل تحايل على إنقاص مال الزكاة، فوهب رجل مالا، فلما وهبه هذا المال نقص ماله فأصبح نصابه أقل من أموال الزكوات، ثم بعد ذلك أعاد له الرجل هذه الهبة مرة ثانية لأنهما قد اتفق على هذا. فحينها نقول لا، حولك تام كما هو ولا تبتدئ حول من جديد، لأنك تحايلت على إسقاط ماذا؟ على إسقاط الحول. وأما طبعا الزروع والثمار فتجب الزكاة فيها بحصادها، تنبهوا وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، زكاة المال في أموال الصغير غير مكلف والمجنون، هل تجب الزكاة على الصغير وعلى المجنون؟ لو تصورنا أن طفل صغير عنده نصاب، عنده مال كثير، أو مثلا رجل مجنون ترك له بعض الناس مالا نصابا، فهل عليهما زكاة؟ هل يخرج الزكاة؟ الظاهر الإخراج. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى هذه المسألة تجد أن العلماء منهم من قال لا يخرج الزكاة. لماذا؟ لأنهما غير مكلفين. ومن العلماء من قال بل يجب، من قال لا يجب عليهما الزكاة نظر إلى الحكم التكليفي، فإنما الزكاة هذه تجب على رجل يعني مكلف وملك ملكا تاما، الصغير لا يملك الملك التام ولا المجنون. ومن أوجبها نظر إلى الحكم الوضعي لا التكليفي، فيوجب الزكاة في مال الصبي من باب الحكم الوضعي، وهو وجود السبب. إذا وجد سبب إخراج الزكاة فحينها تخرج، سواء كان من مكلف أو من غير مكلف. فالظاهر إخراج أموال الزكاة من مال الصغير وكذلك المجنون. هذا الأمر الأول الذي تكلم عليه الإمام. ثانيا المزكى، وهو المال الذي تجب فيه الزكاة. هل كل مال تجب فيه الزكاة؟ الإجابة لا. هذه أموال مخصوصة، سبق في التعريف، تعريف الزكاة أن إيه؟ مال مخصوص، صح؟ يبقى مش كل مال. الماتن تكلم هنا على زكاة الفطر وعلى الأموال الأربع التي تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة يعني الراعية كما سوف ننبه، خرجت غير الراعية يبقى السائمة من بهيمة الأنعام، الأثمان الذهب والفضة، الركاز وهو دفن الجاهلية، عروض التجارة، الخارج من الأرض، حط ده تبعا خامسا. يبقى السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان والركاز وعروض التجارة والخرج من الأرض، هذه خمسة أشياء. ضف إليها في بداية الكلام زكاة الفطر، فهذه ستة نتحدث عليها بشيء من الاختصار. أولا زكاة الفطر، أولا حكمها زكاة الفطر، هذه صدقة واجبة تجب بالفطر من رمضان على كل مسلم، على كل مسلم. هل نقول على كل مسلم مكلف؟ لا، وإنما على كل مسلم فقط، لأن الصبي غير المكلف لابد أن يخرج عنه وليه، صحيح؟ في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. إذن فرض فهي فريضة، ومن الصيغ التي نستفيد منها الوجوب كما في أصول الفقه هو فرض وأوجب ونحو ذلك من هذه الصيغ. هذا حكمها، يبقى حكم زكاة الفطر الفرضية بدليل خبر ابن عمر. وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وإن حصل الموت أو الإعصار ونحوهما بعد الغروب فإن الزكاة تستقر في ذمته. يبقى غروب الشمس من ليلة العيد من حينها يجب تجب الزكاة، لا نقول لا يصح إخراجها إلا من بعد الغروب، ولكن من الممكن أن تقدم بيومين كما سوف ننبه الآن. وقت إخراجها يبتدئ وقت إخراجها بغروب الشمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء صلاة العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، الحديث متفق عليه من مسند ابن عمر. هل تعجل؟ نعم، تعجل زكاة الفطر قبل العيد بيومين، وبرهان هذا خبر ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. يبقى من الممكن أن يتعجل الإنسان زكاة الفطر بيومين لا أكثر. طيب، إن تأخر الإنسان ولم يستطع أن يؤديها في هذه الفترة المحدودة، هل له أن يقضيها؟ من أخر الفطر زكاة الفطر عن يوم العيد فيجب عليه أن يقضيها مع الإثم إن كان مفرطا عامدا، لأنها عبادة وعبادة مالية، والأصل في العبادة المالية أنها تستقر في ذمة الإنسان. من كان عليه زكاة فلم يخرجها في وقتها نقول سقطت وأثمت، أم نقول يجب عليك أن تؤديها؟ نقول يجب عليك أن تؤديها، فقد استقرت في الذمة. مقدارها: الواجب في زكاة الفطر صاع، والصاع مقدار نبوي مثل الكيلوهات في أعصارنا، الصاع أربعة أمداد، والمد قدر كف الرجل، ملء كف الرجل المعتدل، كف معتدل، فهذا عليه المد يكون بقدر كف الرجل المعتدل، فحينها أربعة أكف تساوي الصاع. يقول أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. الناتن كما قرأنا يقول إيه: ومع عدمه ما يقتات، الفقرة اللي احنا قرأناها قال إيه: ومع عدمه ما يقتات، يعني عندنا ايه؟ تمر وزبيب وبر وشعير وأقط، هل الأمر محصور في هذه الأشياء فقط؟ في حديث أبي سعيد اللي قرأناه الآن يقول إيه؟ صاعا من طعام، صاعا من طعام، وما عدمه ما يقتات، يعني ما يأكله الناس من الممكن أن يخرج في زكاة الإيه؟ في زكاة الفطر. يقول المرداوي في الإنصاف: وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم، يعني في الإخراج المذهب عليه يقول وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم، أي حاجة بتكال بتوزن وبيأكلها الإنسان يجوز أن يخرجها. قال: وقال ابن تميم، وقد أومى إليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية، يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء، وجزم به ابن رزين وحكاه في الرعاية قولا. إذن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان له أن يخرج، وحكاها رواية عن أحمد رضي الله عنه ورحمه، يجوز للإنسان أن يخرج أي شيء مطعوم يطعمه الناس قوت أهل البلد حتى مع وجود هذه الأصناف. تنبه. وهل يخرج الإنسان القيمة؟ هل يخرج المال بدل ما يعطي؟ يقول والله الفقير لا يحتاج إلى الأرز ونحوه، هو يحتاج إلى المال، نعطيه مالا لأنه أنفع إليه. لا يجزئ إخراج القيمة لمخالفة النص، المسألة فيها خلاف، فمن أخرج قبل ذلك قيمة لا نقول له بالإعادة، لأن المسألة فيها خلاف، وخلاف يعني قوي فيه نظر. هذا فيما يظهر، لا يجزئ إخراج القيمة، وإنما نخرج ماذا؟ نخرج طعاما ونخرج حبوبا كما بينا الآن. هذا ما يختص بماذا؟ بزكاة الفطر في اختصار شديد. أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي: أولا بهيمة الأنعام، تجب الزكاة، تنبه، في خمسة أصناف من المال. والمال مش مجرد الأموال التي يمسكها الإنسان في يده، لا، وإنما المال كل ما يتموله الإنسان، فالطعام مال، العقار مال، السيارة مال. تجب الزكاة في خمسة أصناف من المال، وهي، احفظ هذا، بهيمة الأنعام. وإذا قلنا بهيمة الأنعام فالإبل والبقر والغنم، فالإبل والبقر والإيه؟ والغنم، ويدخل في الغنم الضأن، الماعز والضأن. الخارج من الأرض، والخارج من الأرض الزروع والثمار. ثالثا الأثمان، وهي الذهب والفضة، ويقوم مقام الذهب والفضة إيه؟ الأموال الورقية في أعصارنا. عروض التجارة، وهي السلع والبضائع التي أعدت للتجارة. والركاز، فهذا مال. طيب، زكاة السائمة، زكاة السائمة دائما يعبرون عنها بماذا؟ بالسائمة التي ترعى، لأنك لو امتلكت 1000 رأس من البقر أو الغنم أو الإبل وأطعمتها أنت للقنية لتأكلها أنت وأهلك، فحينها لا يجب عليك فيها زكاة. وإن امتلكت 1000 من الإبل والبقر ونحو ذلك ورعت في الأرض ولم تطعمها، فيجب عليك أن تخرج الزكاة، وإن اقتنيتها للأكل والشرب. وإن أخذت هذه أو اقتنيت هذه الإبل والبقر والغنم وأطعمتها أنت للتجارة، فحينها نقول يجب عليك أن تخرج زكاة عروض التجارة. يبقى تنبه، يبقى الإنسان يمتلك بالنسبة إلى بهيمة الأنعام يمتلكها للقنية، وهذا على قسمين، يطعمها أو لا يطعمها. فإن كان يطعمها فلا زكاة، وإن كان لا يطعمها وهي سائمة طرعة فحينها عليها الزكاة. فإن كان يطعمها ويجعلها طرعة في بعض الأوقات فبحسابه. وأما إن اقتنى بهيمة الأنعام وأطعمها ولكن للتجارة فحينها عليه زكاة عروض التجارة. طيب، يبقى السائمة، السائمة مأخوذة من السوم وهو الرعي، فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة. طيب افرض أنا علفت في السنة 5 أو 6 أو 7 أو 10 مرات، فحينها نقول ماذا؟ نقول مثل هذه الأيام لا تحسب، بل هي على أصلها سائمة لأنها رعت أكثر لإيه؟ أكثر السنة. شروط الزكاة في بهيمة الأنعام: أولا أن تسوم وترعى أكثر السنة. إما تسوم يبقى الترعى تأكل وحدها، يبقى الشرط الأول حتى تجب فيها الزكاة على التفصيل الذي ذكرته الآن، أولا أن تسوم وترعى أكثر السنة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في سائمتها، في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة. طيب، ثانيا أن تبلغ النصاب، لو رجل عنده شاة أي زكاة فيها؟ شاتان، 3، واحد عنده ناقتان، بقرتين ونحو ذلك، كل هذا لا تجب فيه زكاة لأن هناك نصاب مقدار معين. يبقى الشرط الأول أن تسوم وترعى أكثر السنة، الشرط الثاني أن تبلغ نصابا. فإن سامت ورعت أكثر السنة، فإن بلغت نصابا فحينها نقول ماذا؟ فحينها تجب فيها الزكاة. طيب، نتحدث عن الأنصبة المحددة شرعا، لابد أن نعلم الأنصبة المحددة شرعا لأن على أساسها هتنبني الفرضية. الإبل والبقر والغنم، الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إذا كانت أقل من 5، فالإبل من 1 إلى 4 لا زكاة فيها، فإن زادت عن 4 فتجب فيها الزكاة حسب ما أقول لك الآن. ممكن تصنع جدول ونكتب فيه عدد الإبل ومقدار الزكاة الواجبة وسنها. عدد الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، من 5 إلى 9 شاة، يعني عند 5 من الإبل شاة، 6 7 8 9 شاة. فإن بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14، يبقى من 10 لـ14 من الإبل فيها إيه؟ فيها شاتان، يبقى 10 و11 و12 و13 برضو إيه؟ شاتين، 14 شاتين. 15 إذا بلغت 15، إذا بلغت 15 ناقة فحينها تجب فيها 3 شيات إلى 19، يبقى من 15 لـ19 إيه؟ 3 شيات. فإذا بلغت 20 إلى 24 4 شيات، يبقى لغاية 24 زكاة الإبل بنخرجها إيه؟ بنخرجها من الشياة. تنبه، هل أخرجنا حتى الآن ناقة إبل؟ لم نخرج. يبقى من 5 لغاية 24 بتخرج إيه؟ شيات. يبقى من 5 لـ9 شاة، 10 لـ14 شاتان، من 15 لـ19 3 شيات، من 20 إلى 24 فحينها 4 شيات. طيب، فإذا بلغت 25 إلى 35 فبنت مخاض. بنت مخاض العرب بتسمي الناقة إذا كانت بنت سنة تسميها بنت مخاض، إذا كانت لها سنتان فبنت لبون، فإذا كان لها 3 سنين فحقة، مفهوم؟ فإن كان لها 4 سنين فجزعة. هذه أسماء يعني لا تنزعج منها. يبقى من 25 ل35 بنت إيه؟ بنت مخاض. بنت مخاض من الإبل عندها كم؟ عندها سنة. فإن بلغت 36 إلى 45 فبنت لبون، بنت إيه؟ لبون، لها سنتان. بنت اللبون من الإبل عندها كم سنة؟ 2. خلي بالك ليه سميت بنت مخاض، لأن في الغالب يعني كأنه يقول هذه الناقة الصغيرة بنت يعني أمها في المخاض، لأنها في الغالب تكون أمها حملت وهي صغيرة، فهي بنت الحامل يعني، أو بنت إيه؟ هذه الناقة التي في المخاض. طيب وبنت لبون بتكون هذه الناقة وضعت وبتعطي ولدها الصغير الايه؟ اللبن، فهي بنت الناقة التي بها لبن لبون عشان تحفظ. الحقة لها 3 سنوات، ليه سميت حقة؟ لأنه حق للفحل أن يطرقها حينها، لأنها بلغت 3 سنين كبرت. الجزعة خلاص ده أصبحت إيه؟ أصبحت عجوز كما نقول يعني. يبقى من 25 ل35 بنت مخاض لها سنة، من 36 ل45 بنت لبون لها سنتان، من 46 إلى 60 حقة لها 3 سنين، من 61 ل75 جزعة لها 4 سنوات. خلاص كده هذه الأسنان الأربع هنبتدي نكرر فنقول ماذا؟ يبقى من 61 ل75 جزعة لها 4 سنوات. هل هناك أسنان أخرى؟ لا. يقول من 76 ل90 بنتا لبون، هتبتدي الآن تخرج إيه؟ زوجين. من 91 ل120 حقتان، من 121 ل129 3 بنات لبون. هذا جدول يحفظ بنفس هذا الترتيب. نعيد من الأول، من 61 ل75 جزعة، والجزعة لها 4 سنين. من 76 إلى 90 بنتا لبون، من 76 ل90 بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان، ومن 121 إلى 129 3 بنات لبون. طيب فإذا بلغت الإبل، تنبه، إذا بلغت الإبل 130 حال بلوغ العدد 130 فأكثر، فحينها دعك من هذا الجدول وافعل الآتي: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حق. يعني إذا بلغت 130 هتعمل إيه؟ هتقول والله أخرج على كل 5 شاة؟ لا يصلح. طيب أعمل إيه؟ خلاص بلغت 130 يبقى هتفعل الآتي: تقسمها 40s و30s. 130 هقسمها كده إزاي؟ 40 و40، ها، و40 هيبقى إيه؟ يصلح كده؟ لا، هيبقى 10، في كده في كسر، يبقى الحساب كده غلط. طب تقسم 130 إزاي؟ 40 40 50، يصلح؟ ها، طب لو قسمناها 40 و40 و30 و30، ها، شوف بقى. عشان كده احفظ الجدول ده. لو ادينا في 100 من 130 فاخرجنا حقة وبنت لبون، تنبه، لها 130، اذا اخرجنا حقة وبنت لبون من 130 ل149، احسبها كده، احفظ الجدول ده: من 130 الى 139، احفظ، اكتب حقة وبنت لبون. حقة ليه؟ ها الحقة دي 50، احنا قلنا في كل 30 نعم في كل 40 بنت لابون، وفي كل 50 ايه حقة. 130 لو قسمناهم 40 و40 و50، فيه كسور في شيء باقي، في شيء باقي، فاهمين يا اخوانا؟ لكن لا تقسمها 40 و40 و40 فيبقى عندك 10 خطأ كده، أو 50 و50 خلاص هيبقى عندك إيه 30، مفهوم؟ يبقى تخطئ. لكن لو قسمت الأعداد بعد ذلك 40 و50 لا يبقى قصور. لكن لو عندك مثلا 135 خلاص هنقسمها كده برضو 40 و40، يبقى بنت لبون وال50 عليها إيه على حقة، يبقى بنت لبون وحقة، يبقى عندك 5 شياب، هذه أوقاص لا شيء فيها، مفهوم؟ يبقى 130 ل 139 حقة وبنت لبون، من 140 ل 149 حقتان وبنت لبون. طيب تعال نحسب ال 140، قسمها 40ات كده، يبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك طيب قسمها 50ات، هيبقى 40، يبقى في كده اشكال، يبقى نقسمها ايه حقتان 50 و50 وايه وبنت لبون اللي هي ال40، يبقى كده ال140 اغلق. من 140 ل 149 حقتان وبنت لبون، من 150 ل 159 طيب ال 150 احسبها ازاي؟ ها يبقى لابد ان نحسبها على الخمسينات، يبقى ثلاث وحقق. طيب من 160 ل 169 احسبها، تقسمها ازاي؟ 40 و40 و40، يبقى كده ايه؟ يبقى كده اغلقت ال 160، يبقى 4 بنات لبون. تعلمنا هذا. خد عندك بقى لو 1000، عندك 1000 تحسبها على هذا المقدار يغلق معك الباب. طيب دليل هذا النصاب، نحفظ دليل هذا النصاب، من اين اتينا بهذه الاعداد وهذه التقسيمات؟ يقول انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه في فريضه الصدقه، يقول في 24 من الإبل، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. كلام ده فيه إشكال؟ يقول 24 فيما دونها في كل 5 شاة، زي ما قسمنا من 5 ل 9 ومن 10 ل 14 وهكذا، لأن 24 بعد 24 من أول 25 هيبتدي عليك بنت مخاض، صحيح؟ قال إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. تنبأ، أنثى، كل اللي بنخرجه في الزكاة يا إخوة إناث، وسوف ننص على الذكور. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. وإن طبعا جعلها من إيه؟ من 120، وده ما فيهوش إشكال. طيب ده بالنسبة إلى الإبل. طيب البقر، نصابه البقر، نفعل برضو مثل ما فعلنا في الإبل، نفس الجدول. لا تجب الزكاة في البقر الأهلي أو الوحشي إذا كان يملك أقل من 30 بقرة. إذا كان عنده 30 من البقر من الرؤوس فحينها لا تجب إيه؟ أقل من 30 لا تجب فيها الزكاة. يبقى من 30 إلى 39 حينها تبيع، والتبيع هو الذي يتبع أمه من البقر، سمي تبيعا وهو ما له سنة واحدة. من 40 59 مسنة، والمسنة ما لها سنتان. ومن 60 ل 69 تبيعان. فإذا بلغت الأبقار 70 فأكثر فحينها نفعل الآتي: في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يبقى من 70 ل 79 تبيع ومسنة، من 80 لـ89 تبيعان، 90 لـ99 هتقسمها 3 أتبعة، من 100 إلى 109 تقسمها تبيعان ومسنة، من 110 إلى 119 تبيع ومسنتان، من 120 لـ129 4 أتبعة وثلاث مسنات، على نفس التقسيم السابق لا إشكال. دليل هذا، دليل هذا النصاب خبر معاذ عند النساء وابن ماجه بإسناد يعني لا بأس به: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغ 30 ففيها عجل تابع جزع أو جزعة، حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. هذا بالنسبة إلى نصاب البقر. نصاب الغنم لا تجب الزكاة في الغنم سواء كانت أهلية أو وحشية إذا كانت أقل من 40، فإذا بلغت 40 فأكثر ففيها الزكاة على النحو الآتي: من 40 لـ120 شاة، ويشترط في هذه الشاة أن يكون لها سنة، أو جزعة من الضأن لها 6 أشهر، يعني لو اتخرج من الماعز لابد أن يكون بلغ سنة، وإن كان من الضأن فحينها لابد أن يكون تجاوز 6 أشهر، ومن 121 لـ200 شاتان، ثم بعد 200 على النحو الآتي: 200 في كل 100 طبعا شاة، يعني من 201 لـ399 3 شيات، صح؟ 3 شيات في كل 100 شاة، من 400 لـ499 4 شيات، وهكذا في كل 100 شاة. يقول في خبر أنس: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. طيب، بالنسبة إلى زكاة دي بهيمة الأنعام، زكاة الأثمان، زكاة الأثمان، الأثمان المراد بالأثمان الذهب والفضة، الذهب والإيه؟ والفضة. القدر الواجب فيهما، القدر الواجب في الذهب والفضة 1/4 العشر، إذا بلغت نصابا لهيئة تحديد الآن، فيخرج الإنسان حينها 1/4 العشر اللي احنا بنقول دلوقتي عليه 2.5%. يقول أنس: وفي الرقة 1/4 العشر، والرقة اللي هي الايه؟ الفضة، الرقة هي الفضة. نصاب الذهب ونصاب الفضة. طيب، نصاب الذهب بالمثاقيل احفظها 20 مثقالا، 20 مثقال، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن عند العرب، قدره عندنا قدره بعض المعاصرين بقرابة 4 جرامات و25، فإذا حسب المقدار تجد أنه قرابة 85 جرام من الذهب، 85 جرام، من بلغ ذهبه 85 من الجرامات الذهبية فحينها أي أعيرة لا إشكال فيها، على خلاف يعني بسيط فيها، لكن من بلغ هذا المقدار وما يوازيه من أموال فيجب فيه الإيه؟ فيجب فيه كما قلنا 1/4 العشر. الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم إسلامية، لحديث عمرو بن شعيب: وفيه ليس فيه ما دون 5 أواق من الورق صدقة، الورق اللي هو الفضة. الأوقية عشان تحفظ المعايير دي، الأوقية 40 درهم. الأوقية إيه؟ 40 درهم. الدرهم قدره المعاصرون بتقديرات منها 2 جرام 975، 2 جرام 975، فيكون مصاد الفضة 595 جرام، 595 جرام من الفضة الخالصة. الأموال تحسب بقدرها، يعني أنا الآن معي 100,000 جنيه، نقول والله ننظر إلى الجرامات الآن بكم، الجرام مثلا ب100 جنيه مثلا، يبقى 85 جرام بكم؟ 8,000 وإيه؟ ب500 جنيه. يبقى إذا كان معك 8,500 جنيه، يجب عليك أن تخرج منها ربع العشر 2.5%. يبقى أنا لو معي 10,000 جنيه مثلا، أو معايا 100,000 جنيه عليهم زكاة، صحيح؟ تخرج منهم كم؟ 2.5%، يعني كم؟ 2000 ونص، فيش إشكال، وهكذا. طيب، زكاة الركاز، ده باختصار مسألة فيها بحث طويل لا نريد أن نطيل. زكاة الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. وما معنى الجاهلية؟ الجاهلية ما قبل إيه؟ ما قبل الإسلام. يبقى آثار مثلا على الدولة، حال وجود مثلا الآثار ونحو ذلك الفرعونية، هذا ركاز يجب عليه فرضا من فروض الله تبارك وتعالى أن يخرج الكام؟ 2.5% تنفق في النفقات المعروفة. نعم نعم، اعتذر، خمس، الخمس وفي الركاز الخمس. نعم، تجب الزكاة في الركاز، ده طبعا قليل وكثير، الخمس كما ذكرنا وليس 2.5% كما ذكرت، لا الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الايه؟ الخمس، سواء كان قليل او كثير. هل الركاز لابد ان يكون قد بلغ النصاب؟ لا، لا يشترط، ليس له نصاب اصلا، ليس للركاز ماذا؟ نصاب. طب ان وجد الانسان اموال في الارض، ذهب ونحو ذلك، هل هذا ركاز؟ لا، هذا ليس بايه؟ ليس بركاز. يعني انسان وجد ذهب في الارض، هذا يعامل معامله الايه؟ معامله الذهب. واما ان وجد اشياء اخرى يعني من دفن الجاهليه ونحو ذلك، فهذا يخرج ايه؟ يخرج خمسه. اما ان وجد ذهب خام ونحو ذلك، فهذا يعامل معامله الايه؟ المعدن في الذهب ونحوه. زكاه عروض التجاره، زكاه ايه؟ عروض التجاره. عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح من المتاع والعقارات وأنواع الحيوانات ونحو ذلك، أي شيء اعتدت لماذا؟ للتجارة. حكم زكاته، تجب فيه الزكاة على الظاهر والأرجح عند كثير من العلماء، لأن مسألة في عروض التجارة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يجب إخراج الزكوات على عروض التجارة، ويبرهن على هذا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليجمع له الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء منعوا الزكاة، قالوا والله لم يعطوا الزكاة. تنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يبقى ابن جميل هذا منع. وأما خالد ابن الوليد فإنكم تظلمون خالدا. طيب، لماذا نظلم خالد؟ نظن أنه منع ولم يمنع هو. قال: تظلمون خالدا قد احتبس أضرعه وأعتاده في سبيل الله. يبقى خالد بن الوليد كان بيتاجر في السلاح، في الأسلحة والعتاد ونحو ذلك، إن كان هناك حرب يؤجرها، يبقى دي تجارة ولا مش تجارة؟ تجارة. وذهبوا ليأخذوا منه إيه؟ زكاتها، ظنا منهم أنه قد يتاجر بهذه الإيه؟ بهذه الأشياء، وهو قد حبسها في سبيل الله لا يتاجر بها. هذا هو الشاهد. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن أبي؟ لأن العباس قد قيل أنه قد تقدم بالزكاة وعجلها. تقوم العروض إذا حال عليها الحول بالأحظ للمساكين، إما أن تحسب على نصاب الذهب أو على نصاب إيه؟ على نصاب الفضة، الأحظ للإيه؟ للفقير. ولا يعتبر ما اشتريت به، فلو كان قيمتها تبلغ نصابا بأحد النقدين دون الآخر، يعني تبلغ النصاب ده إذا حسبنا على الفضة لا الذهب أو العكس، فحينها تقوم على الأقل لا إشكال، يقوم بما يبلغ به النصاب، ويحسب أول الحول من حين يبلغ القيمة نصابا، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب حينها ربع العشر، وإلا فلا زكاة، وإلا فلا زكاة. يبقى أنا دلوقتي أقوم تجارتي، عندي محل فيه أنواع البضاعة ونحو ذلك من سنة، فتحته مثلا من رمضان وحال عليه رمضان، خلاص كم قيمته؟ أقوم أقول والله فيه بضاعة بمئة، وأنا أنفقت كذا، وعلي ديون كذا، ولي أموال عند الناس كذا وكذا، أحسب كل هذا وأخرج الإيه؟ وأخرج 2.5%. يضع طبعا الديون التي يرجى تحصيلها، لو علي دين، لو نعم لي عند رجل مال يرجى تحصيله، تنبه، إن كان يرجى تحصيله فهذا يحسب، يعني أنا معي 100,000 ولي عند رجل 100,000 هأخذها إن شاء الله، هذه تحسب في أموال الزكاة، معك 200 الآن. وأما إن كانت أموال لا يرجى تحصيلها فهي بمثابة التالفة، فحينها لا تحسب. طيب علي ديون، هذه الديون تخصم معايا مثلا 100,000، وعلي دين 10,000 يخصم، يبقى أنا معايا الآن 90,000. طيب هذا بالنسبة إلى عروض التجارية، يبقى أنا أقوم ما عندي من مال، أحسب ما لي من أموال يرجى تحصيلها، وأخصم الديون التي علي، وأخرج 2.5% إن كان ما أملكه الآن بلغ نصابا سواء على الذهب أو الفضة. طيب الخارج من الأرض، الزروع، زكاة الحبوب والثمار، يقولون تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر. احفظ هذا، أنا الآن الخضروات عليها زكاة؟ ها؟ الخضروات عليها زكاة؟ لا، ما عليها الزكاة. شوف احنا بنقول ايه بقى الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ الآتي، من انطبقت عليه هذه الشروط، تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر. فإن كان عندك حب لا يدخر، لا. إذا كان عندك ثمر لا يكال، لا. هل خضروات يكال أو يدخر، حب أو ثمر؟ خلاص يبقى مش هتجب فيها. عشان كده تجب بقى في خلاف في بعض الايه، في بعض الأشياء التي يعني في باب الثمار. طيب فالحب كالقمح، الشعير، الأرز، الحمص، العدس، كل هذه الأشياء تكال وتدخر أم لا؟ تدخر. الثمر، التمر، الزبيب، اللوز، كل هذه الأشياء تدخر أم لا؟ وتكال أم لا؟ وهكذا. لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. العثري الذي يشرب بعروقه من الأرض، أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه من الايه؟ من الأرض، لا يسقيه أحد. يبقى احنا قلنا حب وثمر يكل ويدخر، صح؟ طب تعالوا برهن على هذا. إيش معنى يعني الحب والثمر الذي يكل ويدخر؟ الحب والثمر، دليل الحب والثمر، وجبت الزكاة في الحب والثمر دون غيرهما مما يخرج من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. يبقى إيه؟ حب وثمر نص عليهم. طيب الكيل، أما الكيل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. يكال كده ولا لا؟ يكال، أخرجه مسلم والبخاري. دليل الادخار، الادخار قالوا لأنه إذا كان غير مدخر لا يتمكن من الانتفاع منه والانتفاع به في المآل، ولذا لا تجب فيه الايه؟ لا تجب فيه الزكاة. شروط زكاة الحب والثمر، أول هذه الشروط أن يبلغ نصابا، يبلغ المقدار الشرعي، بس بعد تصفيه الايه؟ الحبوب من الشوائب، وبعد تجفيف الايه؟ الثمار، خمسه اوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. والوسق، الوسق يساوي 60 صاع نبوي، ده اجماع. يبقى الوسق كم؟ 60 صاع نبوي. وقلنا الصاع في كم مد؟ 4 أمداد، والمد مقدار كف رجل معتدل. طيب يبقى 300 صاع نبوي. إذا بلغ 300 صاع نبوي ففيه من إيه؟ فيها الزكاة. الصاع يساوي كما ذكرت لك 4 يعني حفنات، حفنات الرجل المتوسط. بالكيلو الحديث يساوي قرابة إيه؟ 2.40 كيلوغرام تقريبا. إذا قلنا قمح مثلا، لأن طبعا كف الرجل معتدل من العدس مقدار، ومن الزبيب مقدار، ومن التمر مقدار، صح؟ يبقى مش دائما هيبقى متفق لخفة وثقل الموزون، صح؟ غير الكيلوهات بتاعتنا، احنا كيلو عدس مسكته زي كيلو ايه؟ رز، صح ولا نفس المقدار؟ لكن الصاع من العدس غير الصاع من التمر، صح ولا؟ ولهذا لو قلنا قمح يبقى 2.400 كيلوغرام من القمح الجيد، فعلى هذا يكون النصاب بالكيلو، كيلو جرام 612 كيلو تقريبا من الايه؟ من القمح، 612 من القمح. يبقى 612 من الكيلوهات للقمح، حينها نخرج الايه؟ نخرج الزكاة. وعلى هذا فقس كل الايه؟ كل الحبوب بهذه الصورة، 4 صيعان وتحسب كما 4 أكف صاع وتحسب كما حسبنا. طيب أما غير القمح من الحبوب والثمار فيمكن تقدير النصاب فيها بالكيلوات الحديثة أيضا، وذلك بأن تملأ بهذه الصورة، وذلك بأن تملأ كفان بكفة الرجل وسط 4 مرات من الحب أو الثمر الذي تريد أن تقدره، تنبه، ثم تزنه بالكيلوغرام. يبقى الآن أنا عاوز والله عندي زبيب، عندي لوز مثلا، خلاص آتي بكف الرجل المعتدل وآخذ إيه؟ 4 حفنات، ال4 حفنات دي صاع ولا مش صاع؟ صاع. أزن هذه الحفنات، شوف، ثم نضرب الناتج في 300 صاع، الناتج ده يبقى كيلو مثلا، يبقى فيه في 300 صاع، ويكون الناتج هو النصاب الخاص بهذا النوع، النصاب الخاص بهذا الايه؟ بهذا النوع. طيب مثال، نضرب مثال، هنقول لو قلنا 4 حفنات من الارز مثلا تساوي 2.5 كيلوغرام، يبقى انا جبت الارز شلت قشرة الارز واصبح ارزا فقط، ما حطيتش معاه شيء ايه؟ شيء اخر حتى لا يزن معه، اخذت 4 اكف فأصبحوا صاع، وزنتهم وجدتهم 2 كيلو ايه 2 كيلو ونص. طيب هنقول كيلوين ونصف فيه كم؟ 300. طيب يساوي 750 كيلو جرام. يبقى نصاب الأرز كم؟ 750 كيلو. فمن امتلك 750 كيلو جراما من الأرز فحينها تجب فيه الزكوات. طيب الشرط الثاني بقى ده أن تبلغ إيه؟ أن تبلغ إيه؟ نصابا. والنصاب هنحسبه إزاي بالصورة اللي قلناها. طيب الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبه. وقت وجوبه. طيب وقت الوجوب متى يجب على الرجل أن يخرج الزكاة من هذا الثمر؟ دلوقتي رجل زرع زرعا زرع زرعا وقبل أن ينمو هلك، هل عليه زكاة؟ لا. طب رجل زرع زرعا وبدا صلاحه ولكن لا يؤكل، يعني العنب احمر او اصفر، طب ينفع يؤكل دلوقتي؟ ها لا يؤكل، ولكن بدا صلاحه. يقول ايه؟ وقت الوجوب هو وقت بدو الثمر، بدو صلاح الثمر واشتداد الحب في الزرع. فان اشتد الحب واصبح قويا صلبا وظهر صلاح الثمر، وذلك بان تحمر او تصفر ثمار النخل مثلا، فان الزكاه تصبح واجبه. تصبح ايه؟ تصبح واجبه حينها. وقت اخراج زكاه الزروع والثمر، احنا قلنا دلوقتي وقت الوجوب الزكاه هو اشتداد الايه؟ الحب وظهور صلاح الثمر. فاذا اشتد الحب وظهر الصلاح صلاح الثمر فقد وجبت الزكاه. لكن هنا احفظ هذا جيدا، لا تستقر في ذمه صاحبه، في ذمه صاحب الحب او الثمر، الا اذا وضعها في البيدر. وما هو البيدر؟ هو الموضع الذي تجمع فيه الثمار والحبوب. يبقى الان بدا صلاح الثمر، ينفع ازيله الان؟ يصلح مثلا لنا ازيله. طيب ازيله غدا ان شاء الله واضعه فين؟ في البيضة، في المخزن يعني. فأتيت فوجدت أنه قد تلف، هل يجب علي أن أخرج الزكاة؟ لا، وإنما تجب علي إذا نقل إلى البيضة وحملته وخزنته فقد استقر في ملكي وقد صلح زرعك، فحينها إن تلف يجب عليك أيضا أن تخرج الزكاة حتى لو الإنسان لا يمتلك مالا في الذمة. طيب يجب إخراج العشر، المقدار بقى الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار. يجب إخراج العشر إذا كان الزرع أو الشجر يسقى بلا كلفة، بلا كلفة، كما هو الحال عند أهلنا في سيناء، أغلبهم يسقي بالمطر، يسقي الخوخ والزيتون ونحوه يسقيه بالمطر أغلبهم. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني ما سقي بالسماء أو عين جرت عليه أو كان يشرب بإيه؟ بعروقه في الأرض، فهذا يجب فيه الإيه؟ العشر، لأنك لم تكلف شيئا. وما سقي بالنطح نصف العشر، نصف العشر، يبقى 10% أو إيه؟ أو 5%. طيب هذا بالنسبة إلى أنواع الزكوات وأنصبة الزكوات كما تكلمنا وفصلنا الآن. ثالث شيء تكلم عليه الإمام في فروع الفقه، الدافع، وهو الشخص الذي يخرج الزكاة. الإنسان الذي يخرج ماذا؟ يخرج الزكاة. لا يجوز إخراج الزكاة بداية كده إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يجوز تقديمها على الدفع بالزمن، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. لا يجوز أن يؤخر الإنسان الزكاة عن وقت وجوبها، وله أن يتقدمها له أن يقدم هذه الزكاة بالسنة والسنتين ونحو ذلك لا إشكال، وله أيضا أن يقسطها في سنته. يعني أنا تجب علي زكاة في رمضان القابل، لي أن أخرج كل شهر مثلا لليتامى والفقراء ونحو ذلك الألف والألفين، ثم بنية الزكاة، ثم في إذا حل رمضان حسبت زكاتي فوجدت مثلا والله إن أنا عليه 100,000، طيب أنا أخرجت في سنتي 10,000 أو 20,000، أقسم من إيه؟ من حساباتي، وهذا فعل صحيح. يجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، كل هذه الصدقات يجب أن ينوي. فإن أعطى الإنسان لرجل 1,000 جنيه صدقة، ثم بعد ذلك قال سوف أحتسب هذه 1,000 من الإيه؟ من زكاتي، نقول لا، لا يصح، لا يصح هذا فيما يظهر، يجب حال الإخراج نية الإيه؟ نية الزكاة. فإن قال صدقة لا تصلح، لازم فريضة. فإن كان على الرجل أكثر من زكاة، يعني عليه زكاة في مثلا في مصر، وعنده أموال أخرى في الحجاز، وعنده أموال أخرى في اليمن ونحو ذلك، أو وجبت عليه زكاة في مال ولم تجب عليه في مال آخر، فلما وجبت عليه في المال ولم تجب عليه في المال الآخر أخرج مالا كثيرا ولم ينوي عن أي المال، عن أي المالين. تعيين المال لا يشترط، يعني علي 100,000 في المال الفلان وعلي 50,000 في المال الايه في المال الفلان، لو تصورنا هذا، فأخرج 50,000، له أن ينوي عن هذا المال أو عن هذا المال، هو أخرجها خلاص بلا نية، فله بعد ذلك أن يقول هي عن هذا المال أو عن ذا، لا إشكال فيه. لكن ليس له أن يخرج صدقة ثم بعد ذلك ينوي أنها فريضة، تنبه هذا فعل لا يصح. الوكالة في إخراج الزكاة جائزة، لي أن أوكل رجل أن يخرج لي زكاتي ويحسب لي زكاتي ويخرجها، وكيلي هو الذي معه المال وتملك في كل شيء، فأخرج وكيلي زكاتي بتوكيل مني، نعم. أما إن أخرجها بلا أمر مني فهذه زكاة لا تصح، لابد من نيتي. طيب، أما الإمام إن أخذها عنوة فصاحبنا يأثم والزكاة صحيحة، يعني لا نقول له لابد أن تخرج زكاة مرة ثانية لأنك لم تنوي، لا، يد الإمام كيد الفقير، خلاص إن أخذ الإمام قهرا أجزأ من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من إيه؟ من الممتنع. رابعا من الأشياء التي تحدث عليها الإمام، وأخيرا المدفوع إليه وهم أهل الزكاة، مال مخصوص يدفع لإيه؟ لأناس مخصوصة، خلي بالك، يبقى هذا المال لا يوزع هكذا ويعطى كل أحد، وإنما يأخذ من يأخذه أناس مخصوصه. أهل الزكاة الذين يجزئ دفع الزكاة لهم 8 أصناف، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. فهذه 8 أصناف. المساكين، المسكين هو الذي يجد نصف كفايته، يعني يحتاج في الشهر 1,000 جنيه لينفق على أهله، فمعه 500، هذا مسكين، هذا مسكين. طيب، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الإيه؟ في البحر، يبقى مسكين ده بيعمل وبيكتسب، تنبه، يبقى مش أي إنسان يعمل لا يعطى من أموال الزكاة، لا، ده رجل يعمل ويكتسب ويسعى لرزقه، ولكن هذا لا يكفي، فلنا أن نعطيه من أموال الزكاة. العامل على الزكاة الجابي له، وهو الذي يجمع الزكوات من الناس ويؤدي إلى أهلها، يبقى الذي يجمع الزكاة والحفظ، يقول هو الذي يقوم بحفظ أموال الزكاة في المستودعات وغيرها، والكاتب والقاسم وهو الذي يقسم الزكاة ويصرفها إلى مستحقها، فهؤلاء جميعا يدخلون في إيه؟ في العاملين عليه أيضا يأخذوا، ولا يوجد حد معين لأخذهم، وإنما يأخذوا قدر ما تعرف عليه الناس. المؤلفة، المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته مما يرجى إسلامه أو يخشى شره فيعطى من أموال الزكاة. كذا يعطى من يرجى تثبيته، يرجى قوة إيمانه، إن أعطيناه مالا قوي إيمانه وثبت، أيضا هذا من المؤلفة. المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده وكتب على نفسه كتابا ويسدد لسيده أقساطا، فلنا أن نعينه على هذا، وأيضا عتق الرقاب نفسها لنا أن ندفع فيها. الغارم، الغارم له صورتين. الغارم أن يكون أصلح بين طائفتين فغرم، فيه طائفتين هتقوم بينهم مقتلة على أموال، فيقول خلاص أنا سوف أدفع لكم الأموال ولا تقتتلا، هذا غارم. ممكن يكون سري وغارم يعام، حتى لو كان مستطيع يدفع ليه؟ يدفع هذا الغرم يعام. والغارم الإنسان المديون في مباح، أي إنسان دوين في مباح، فلنا أن نعطيه حتى لو كان معه بعض الأموال، ولكن لا تكفي لسداد دينه. وفي سبيل الله، قيل المراد الغزاة الذين لا ديوان لهم، ما عندهمش وزارة تنفق عليهم زي وزارة الدفاع عندنا كده، لا ده مجاهد في سبيل الله ولا ديوان لهم، فندفع لهم من أموال ليه؟ من أموال الزكوات. بعض العلماء حصر وفي سبيل الله في المجاهدين بس، وبعض العلماء لهم كلام نفيس في هذه القضية، هو الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له فتوى حسنة جدا في هذا الباب. يقول ماذا؟ ومن أهل العلم هو يتحدث بقى على هذه القضية، هل يجوز وفي سبيل الله تكون مطلقة، أي نفقة في سبيل الله في نصرة دين الله؟ قال ومن أهل العلم من جعلها عامة في كل مصرف كان في سبيل الله تعالى. كما ذكر بعض العلماء أن الكلمة عامة، وأن سبيل الله في الأصل هو كل أمر يوصل إلى رضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه فإنه في سبيل الله. قال فأدخلوا في ذلك كثيرا من الأعمال الخيرية، فأدخلوا فيه بناء المساجد وقالوا هي في سبيل الله، وأدخلوا فيه بناء المدارس وعمل القناطر وإصلاح الطرق التي يحتاج إليها المسلمون وليس هناك مالية تكفيها، وكذلك أيضا الدعاء الذين ليس لهم قدرة على التكفل بالدعوة وغير ذلك، وكذلك المعلمون عند الحاجة إليهم ومعلم القرآن، وهكذا أيضا نشر العلم الذي يدخل فيه مثلا طبع الكتب، طبع الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك. فقالوا هذه كلها داخلة في سبيل الله، فإذا لم يجد أو يوجد من يتورع بها فإنه ينفق عليها من الزكاة، ولأن الكثيرين قالوا لا تدفع من الزكاة، وسبيل الله خاص بالمجاهدين وبالجهاد. وعلى كل حال إذا تعطلت هذه الأشياء، هذا أهم شيء في القضية. يقول دلوقتي فيه دعاء وفيه طلبة علم وفيه ناس محفظ القرآن وفيه مساجد ينفق عليها وفيه دعوة نريد أن نقيمها ولا منفق، يقول إيه؟ وعلى كل حال إذا تعطلت هذه الأشياء، إذا وقفنا بقى خلاص لا نجد من نجعل رجل يصلي بنا أو نجعل رجل يحفظ الناس القرآن أو نفرغ طالب علم أو نحضر الكتب ونطبع كتب إسلامية ونحو ذلك، إن تعطلت هذه الأشياء قال فتعطلت الدعوة وتعطل الدعاء وتعطل نشر العلم وتعطل تحفظ القرآن، ولم يجد من ينفق على ذلك إلا من الزكاة، فعند ذلك يجوز. ولكن إذا وجد من يتبرع ببناء المساجد ويتبرع بإعاشة الدعاء مثلا ويتبرع بطبع كتب العلم وما أشبه ذلك، فإنها لا تصرف في الزكاة، فتوى رائعة حقيقة. إن وجدنا فنعم نخرج من هذا خير، وإن لم نجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي سبيل الله الجهاد وهذا أيضا جهاد. وابن السبيل وهو الغريب الذي انقطع به الطريق بغير بلده وليس معه ما يوصله إلى بلاده. بهذا نكون قد أنهينا كتاب الزكاة طبعا باختصار شديد في هذا الباب. لا يجوز دفعها إلى غني، دي ما شرحناهاش، لا يجوز دفعها إلى غني، يبقى أي غني لا يجوز أن تدفع له أموال الزكاة، لأن دي أموال مخصوصة للفقراء والمساكين ولا عمودي نسب. يعني رجل قريب وفقير يجب عليك أنك تنفق عليه أم لا؟ يجب عليك أن تنفق عليه، فلا تسقط هذه النفقة طالما أنت قادر بهذه الأموال، أموال الزكاة. مفهوم؟ تعطي مثلا أموال الزكاة لأمك، لا، إنما تنفق على إيه؟ على أمك. ها؟ ولا زوجة، لا يصح أن يعطي أموال الزكاة لمين؟ لزوجته، وإنما تعطي المرأة زكاتها إلى زوجها. الضابط إيه؟ خذ هذا الضابط، كل من يجب عليك أن تنفق عليه فلا تعطيه أموال الزكاة إن كنت قادر على الإنفاق. فالزوجة، حديث ابن مسعود، زينب امرأته ذهبت إلى النبي وقالت هل يجوز أن أدفع الزكاة لزوجي؟ فقال أي الزانب؟ فقالت زوجتي عبد الله. فقال نعم، ولك إيه؟ ولك أجرين. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا موالي. حتى بني هاشم، يعني هذه الصدقة لا تحل ليه؟ لبني هاشم، كما احنا تكلمنا على ده في لمعة الاعتقاد، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفع لهم الزكاة. وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف. بني المطلب، لأن يعني بعض الناس أخرج بني المطلب، هل ندفع لهم الزكاة أم لا؟ على خلاف، والظاهر لا تدفع لهم. وفي قريب تلزمه مؤنته، قريب يجب علي أن أنا أنفق عليه، خلاف برضه، هل أدفع عليه أموال الزكاة أم لا؟ إن شاء الله في الجمعة القادمة نكمل في كتاب الصيام. يقول: إذا كان في جسدي وشم وأريد أن أزيله، ولكن إزالته بماء النار وغيره، وهذا يؤدي إلى تشويه في الجسم، فهل إذا لم أزيله أكون آثم أم لابد من إزالته حتى ولو كان فيه تشويه؟ لا، يجب أن يزال، يجب أن يزال حتى لو كان فيه شيء من التشويه، لأن الوشم هذا من تغيير الخلقة ومن التشبه بالكفار ونحو ذلك، وهذه أكثر جرما، مع العلم أن الأمر قد تطور الآن وهذه الأشياء قد تزال ببعض المواد التي لا يتأثر بها. هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما من الزكاة المستحقة العام القادم؟ نعم، وعندنا خبر العباس رضي الله عنه وأرضاه على الفهم الذي فهمه بعض العلماء، وهو أنه قد تعجل الزكاة سنة، فالإنسان يتعجل الزكاة سنة والسنتين على حسب المصلحة. ما حكم بيع ما في باطن الأرض من آثار وما شابه ذلك في الإسلام؟ طيب، حكم بيع ما في بطن الأرض من الآثار ونحو ذلك، هذه عائدة إلى المصالح والمفاسد، والمفاسد لا شك في أعصارنا أن الحكومات الحالية تحرم وتجرم مثل هذا الفعل. زكاة الركاز تدفع كل عام خمس؟ لا، زكاة الركاز إذا أخرج الإنسان الركاز فيخرج الخمس في وقته وقضي الأمر، وأصبح ما يمتلكه مالا، إن حال عليه الحول فينظر فيه. هل يجوز إذا دخل اثنان في مسجد وكان المسجد يقيم جماعة، هل يجوز إذا دخل اثنان في مسجد وكان المسجد يقيم جماعة فدخل وكان قد فاتهما ركعتان، فهل بعد أن يسلم أن يتقدم أحد منهما من اثنين فيقوم ويصلي جماعة ما بقي منهم أو ما فاتهما؟ لا يصح هذا الفعل فيما يظهر، إن كان بعض العلماء تكلم في هذه المسألة. لكن إن دخل اثنان مع إمام ففيما يظهر لا يجوز للمأموم أن يتحول من مأموم وراء إمام مخصوص إلى مأموم وراء إمام آخر، هذه الفعلة فيما يظهر غير صحيحة. أما من نية المأموم إلى الإمام فصحيحة، ولكن بغير صاحبه هذا الذي دخل معه، على خلاف في المسألة. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما أقول، هل هذا في النداء الأول الأذان أم أيضا في الإقامة؟ وهذا نداء. لا حتى في الإقامة، حتى في الإقامة يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، وهذا قول كثير من العلماء، يعني حال الإقامة من الممكن أن تقول وراء الإيه؟ وراء المؤذن مثل ما يقول. زكاة العسل حكي عن ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيها، هل هذا صحيح أم مخالف؟ طبعا الجمهور على أن العسل لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه. وفي هذا بعض الآثار عن الصحابة، ولكن تنبهوا في أعصارنا، العسل إن كان أعد للتجارة فحينها عليه زكاة بلا خلاف. إذا صام رجل وفي أثناء صومه فوسوس له الشيطان أن يفطر، فعزم وذهب إلى الثلاجة ليشرب ماء باردا، وعندها ذهب لم يجد ماء باردا، فقال خلاص لم أجد، نعم، هل صومه صحيح أم فسد صومه لقطع النية؟ وهل يكمل ويستغفر أم لا؟ أرجو التوضيح. طبعا هذا رجل عزم على الإفطار، وطالما عزم على الإفطار وهذا العزم تبعه عمل، ولكنه لم يقوى على الفعل، يعني لم يستطع أن يفعله، فلا شك أن هذا قد أفطر يومه هذا، وعليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي. زكاة العقار، زكاة العقار زكاة عروض التجارة، اعتد هذا المبنى للتجارة خلاص يحسب وتخرج عليها أموال إيه؟ أموال الزكاة. يحسب إزاي؟ يعني بيجلب عليك إيه العقار ده؟ والله بيجلب لي في السنة مثلا 100,000، خلاص 100,000 هتحسب لا إشكال. لكن إن بنيت هذا العقار لماذا؟ لأبنائي، خلاص إن بنيت هذا العقار لأبنائك وأنت الآن محتفظ به لأبنائك فلا زكاة عليه. لكن أنا محتفظ عليه لأبنائي بعد 10 سنين وأجره، وبعد 10 أخليه لأبنائي، يبقى في خلال هذه 10 تخرج إيه؟ هتخرج زكاة. بعد 10 سنين أصبح قنيا. ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ وهل غسل الجمعة واجب أم مستحب على المذهب وغير المذهب؟ أعلم حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أما إذا كنت غير محتلم فلا يوجد غسل. أم يقصد المحتلم هنا البالغ؟ أرجو التوضيح. طيب، غسل الجنابة وغسل الجمعة، لا فرق طبعا في الصفة بين غسل الجنابة وغسل إيه؟ غسل الجمعة. المذهب على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. من اغتسل فالغسل إيه؟ فالغسل أفضل. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقصد بالمحتلم هنا لا يقصد الذي إيه؟ الذي احتلم في نومه فحينها يجب، لكنه يقصد على كل رجل بالغ. ما حكم إذا دخل المأموم في صلاة جماعة بدون تكبيرة إحرام ولا حتى أي تكبير ودخل على الركن مباشرة، هل حكم بطلان الصلاة نهائيا أم بطلان الركعة فقط؟ أرجو التوضيح وجزم. إنسان دخل في الصلاة مثلا الإمام ركع فركع ولم يقل حتى الله أكبر، وإنما ركع وقد سبحان ربي العظيم، هذا لم يدخل في الصلاة، لأن دخول المرء في الصلاة يكون بتكبيرة الإيه؟ بتكبيرة الإحرام. ما حكم من جاء والإمام راكع، هل تعد ركعة؟ للحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هو الأحسن حديث إيه؟ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل له أعد هذه الركعة، وإنما أقره على ركعته وقال لا تعد لمثل هذا الذي فعله، وهو الركوع قبل الدخول في الصف. أن يأتي بركعة لعدم إتيانه ركن تكبيرة الإحرام والفاتحة، الحديث لا صلاة لمن يقرأ فتح الكتاب. وهل يوجد تعارض؟ وما رأي المذهب في هذا؟ وما القول الراجح بالدليل في هذا المسألة؟ طيب، ودلوقتي المسألة الآتي، المذهب على أن الإنسان إن أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الركعة، فيش إشكال. طب كيف بتكبيرة الإحرام؟ إنسان أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ودخل في الصلاة ولا لا؟ طيب، فين تكبيرة الإحرام وفين الفاتحة؟ صحيح؟ لا، إحنا هنخصص دلوقتي الإيه؟ عدم قراءة الفاتحة بالركوع لأنه أدرك الركوع، نخلي هذا استثناء. أما تكبيرة الإحرام فلا تسقط، من لأنها سقطت، بل إذا ابتدى الإنسان الدخول يقول الله أكبر ثم يركع، هذا فرضه حتى يدخل في هذه الإيه؟ في هذا الصلاة. إذن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، تدرك الركعة بالركوع بإدراك تسبيحة حال ركوع الإمام، مش تسبيحة لك أنت،
يعني أنت ركعت والإمام رفع فسبحت تسبيحة، لا لا تحتسب، ولكن لابد أن تسبح تسبيحة كاملة مع الإمام حالة حال ركوعه.
يعني الورقة دي يعني أخ يعني بيعمل في مسجد كبير ضخم ولا يساعد على إيه؟ على نظافته ونحو ذلك. طبعا حكاية نظافة المساجد ونحو ذلك إخواني هذه إيه؟ هذه تكون من باب الديانات، يعني نظافة نظافة المسجد وتنظيف المسجد ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر رأى نخامة في قبلة المسجد فماذا فعل؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وأخذ شيئا فأماط وأزال هذه النخام. فنظافة المساجد لا تتوقف على خادم المسجد فقط، وإنما نظافة المساجد نحو ذلك يقوم بها جل المصلين وجل من يشارك في هذا الباب، ولا تختص برجل بعينه ويعان على هذا. هل يجوز الجهر بالصلاة في قضاء ولا في صلاة؟ في قضاء السنة إذا دخل مع المصلي مأموم ليصلي الفريضة. يعني إنسان يصلي السنة، إنسان يصلي الإيه؟ السنة، فدخل معه رجل، هل يجهر أم لا؟ له أن يجهر، لا إشكال، له أن يجهر بقراءته وهي صلاة صحيحة لا إشكال فيها. هل يجوز إخراج الزكاة على بعض العمال خاصة إن كان يريد الزواج والعفة، ويجوز إخراجها أيضا على الوالدة أو الوالد إذا كان إحداهم لا يكفي المبلغ الذي معه؟ طبعا طالما فهموا دي أخوان، الوالد عشان حدش يعني يستدركك في هذه الأسئلة، في ناس تفعل مثل هذا. أنت الآن بتخرج أموال زكاة صح؟ بتخرج أموال زكاة، طب أخرجها لأمي؟ طالما أنت بتخرج أموال زكاة يبقى أنت رجل معك إيه؟ معك مال، يبقى ما حدش يستدركك ويقول لك والله أنا معي أموال زكاة ولا أستطيع أن أنفق على إيه؟ على أمي، فهل أعطيها بقى مال الزكاة؟ لا، لا يجوز أن تعطيها مال الزكاة، لأنك رجل امتلكت نصابا بتنفق بدليل أنت عليك زكاة، هو تخرجها بقى يجب عليك أن تنفق على إيه؟ على أمك. أما أنت تخرج للناس ناس في المسجد أو تعينه على زواج ونحو ذلك، طالما صدق عليه أنه فقير أو مسكين قضي الأمر، لا يستطيع أن يعف نفسه فيسعى إلى هذا، فأنت تعينه على مثل هذا الشيء الذي ينفق إيه؟ على نفسه. ماشي إخواني، نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.